سوق المربد. المربد سياحة وتجارة. المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد برنامج ترفيهي وثقافي منوع،
يأتيكم مرة كل أسبوع.
طيبة لأعزائنا المستمعين،
وهذه دعوة متجددة لمتابعة حلقتنا هذه
من برنامج سوق المربد.
فأهلا وسهلا ومرحبا.
صبيحة يوم شتائي دافئ، أمسك رجل من الأهواز قدم حديثا للبصرة بيد ابنه الصبي، واتجه به نحو مسجد البصرة وهو يحدثه عن حلقات الدرس التي يغص بها المسجد الجامع آنذاك، وكيف أن الكثيرين يترددون عليها ليستمعوا إلى القصاصين والمحدثين واللغويين والفقهاء، وليكونوا بعد زمان يطول أو يقصر من ذوي الشأن العظيم.
في تلك الفترة، أي في الربع الأول من القرن الثاني الهجري، كان أساتذة النحو واللغة في البصرة في أوج عطائهم، وكان مسجد البصرة يضم إلى أروقته وفرة من العلماء وخصب في العلم قل مثيله.
تنقل الأهوازي وصبيه من حلقة درس إلى أخرى حتى استقروا في حلقة يتصدرها شيخ وقور يحدث الناس، فجلسا مع الجالسين.
ولما انفضت حلقة الدرس دنا الأب من الشيخ وأوصاه بابنه خيرا، وتمنى لابنه نشأة علمية صالحة.
ولم يكن ذلك الشيخ غير حماد بن سلمة النحوي المعروف، كما لم يكن الصبي ذاك غير سيبويه أو أبو بشر عمرو بن عثمان.
وبتردده المتواصل على حلقات الدرس راح سيبويه ينهل من المعرفة والعلم ويخطو خطوات واسعة في مضماريهما، حتى جاء اليوم الذي يقول لمعلمه فيه: أحدثك هشام بن عروة عن أبيه في رجل رعف في الصلاة؟
لحنت يا سيبوي،
أي أخطأت في تشكيل الكلمة وقد تتخذ معنى آخر.
إنما عليك أن تقول رعف بفتح العين وليس رعف بضمها،
وأثرت تخطئة الأستاذ إياه كثيرا في نفسه، وقرر في نفسه أن يطلب علما لا يستطيع معلمه ولا غيره أن يخطئه فيه بعد ذلك اليوم، فاتصل بأساتذة النحو واللغة في البصرة وهم إذ ذاك كثيرون.
وأول من أخذ عنه النحو هو يونس ابن حبيب، الذي يعد من القلائل الذين كان لهم مجهود واضح في نقد الشعر ودراسة اللغة والنحو.
ثم انضم لاحقا إلى مجلس الخليل ابن أحمد الفراهيدي، فرأى الخليل فيه تلميذا جديرا بالعناية فأدناه منه وأخذ يملي عليه.
وكبر الشاب في عين أستاذه، فكان إذا أقبل على مجلسه كعادته قال له الخليل: مرحبا بزائر لا يمل.
ولازم سيبوي الفراهيدي قرابة 10 سنوات استطاع خلالها أن يجمع من أقوال أستاذه وآرائه وشروحه ما كان يملأ 1000 ورقة. وقد قيل ليونس بن حبيب بعد وفاة سيبويه: إن سيبويه ألف كتابا في 1000 ورقة من علم الخليل، فقال يونس:
ومتى سمع سيبويه كل هذا عن الخليل؟ جيئوني بكتابه.
فلما نظر فيه هز رأسه مؤيدا وقال:
يجب أن يكون هذا الرجل قد صدق عن الخليل في جميع ما حكاه، كما صدق فيما حكاه عني.
هذا الكتاب الخالد الذي اقترن اسم سيبويه به كان في الواقع أثرا من آثار الخليل الفراهيدي، وأحد الأعمال المجيدة التي قام بها. وكان لسيبويه الفضل في نقل آراء الخليل وحفظها وتصنيفها وشرحها، وفي جمع ما تيسر له من آراء أخرى لشيوخ آخرين كان سيبويه قد تتلمذ على أيديهم وأخذ عنهم.
كان درة بيد الفحام يحسبها فحما، وما هي إلا درة الصدى في
كان صاحب الشرطة في أيام الخليفة المتوكل رجل يدعى محمد بن الحسن الجرجاني، وكان الجرجاني هذا يتقعر في كلامه ويطلب التعمق في اختيار تعابيره مع القريب والبعيد. فدخل الحمام يوما وقال للمدلك:
أين الحديدة التي يمتلخ بها الطوطة من الأخيثك؟
فضرب المدلك قفا صاحب الشرطة بجلد السيف وفر هاربا. ولما خرج الجرجاني من الحمام أرسل في أثره الشرطة، فجاءوا به وحبسوه. ومن الحبس كتب المدلك يقول:
أيها الأستاذ، قد أضجرتني وأضرمتني أسئلة المحبوسين عن السبب الذي حبست من أجله، فإما أن تطلق سراحي وأما أن أخبرهم بأني ضربتك.
فأطلق صراحه، وسمع المتوكل الحكاية فضحك كثيرا وقال:
هذا والله ظريف مليح، يجب أن نغني المدلك عن الخدمة في الحمام.
ووهب له 200 دينار عدا ونقدا.
قال أبو علقمة النحوي: وقفت على قصاب وقد أخرج خروفين سمينين فعلقهما، فقلت له: بكم هذان البطنان؟ فقال القصاب: بمصفعان يا مسخفان. قال: فغطيت رأسي وفررت لئلا يسمع الناس يضحكوا مني.
أراد أبو علقمة غلامه في حاجة فناداه: يا غلام، أصقعت العتاريف؟ فقال له الغلام: زقفيل. فسأله أبو علقمة: وما زقفيل؟ فقال له الغلام: وما العتاريف؟ قال: الديوك. فقال الغلام: وأنا أجبتك لا، ما صاح الديك بعد.
اسمعوا هذه: بينما أبو علقمة النحوي في طريقه ماشيا زلت قدمه فسقط وراح يتخبط، وحاول الوقوف ولم يستطع، فظن من رآه وهو يتخبط إنه مجنون، فاقترب منه أحد الواقفين حوله وراح يؤذن في إذنه، فأفاق ونظر إليهم وقال:
ما لكم قد تكأكأتم علي كما تتكأكؤون على ذي جنة؟ افرنقعوا عني.
فقال أحد الحاضرين: دعوه فإن شيطانه يتكلم بالهندية.
يقول البلاغيون إن من بلاغة الكلمة وفصاحتها أن تكون خالية من التعقيد اللفظي، وقد استدلوا واستشهدوا كثيرا بهذه العبارة في مؤلفاتهم، ومعناها: ما لكم اجتمعتم علي كاجتماعكم على رجل مجنون فتفرقوا عني، والعبارة السابقة: ما لكم قد تكأكأتم علي إلى آخره، فيها تنافر ويثقل على اللسان نطقها وعلى العقل فهمها، ولذلك كانت غير فصيحة لغة. الأصمعي يوما على هارون الرشيد بعد غيبة غير قصيرة، فقال له هارون الرشيد:
يا أصمعي، كيف كنت بعدي؟
فقال الأصمعي:
ما لاقتني بعدك أرض.
فتبسم الرشيد، فلما خرج الناس قال للأصمعي:
ما معنى قولك ما لاقتني بعدك أرض؟
ما استقرت بي أرض، كما يقال فلان لا يليق شيئا، أي لا يستقر معه شيء.
فقال الرشيد:
هذا حسن، ولكن لا ينبغي أن تكلمني بين الناس إلا بما أفهمه، فإذا خلوت فعلمني، لا يليق بالسلطان أن لا يكون عالما بما يقال. فأما أن أسكت فيعلم الناس أني لا أفهم إذا لم أجب، وأما أن أجيب بغير الجواب الصحيح فيعلم من حولي أني لم أفهم ما قلت.
فقال الأصمعي:
علمني الرشيد يومها أكثر مما علمته.
كان اكو بمنطقة سجستان، وهي مقاطعة بين ايران وافغانستان، شيخ يتعاطى بالنحو. فقل للابن فديوم:
اذا اردت ان تتكلم بشيء فاعرضه على عقلك وفكر فيه بجهدك، ثم اخرج الكلمة مقومة.
وبيوم من ايام الشتاء البارد، وهم قاعدين يم المنقلة والنار مشعولة، وقعت شرارة على جبة الأبو من دون أن يحس بيها، فضوع الابن على الشرارة وفكر بالموضوع وفكر، وبعدين قال الأبو:
يا أبتي، أريد أن أقول شيئا فتأذن لي فيه؟
إن كان حقا تكلم.
أراه حقا يا والدي.
إذن قل يا بني.
إني أرى شيئا أحمرا.
وما هو؟
شرارة وقعت على جبتك.
باوع الأبو الجبتة، وإذا الشرارة مسويت لك بيها ثقب مثل الطرة. فقل للابنة:
لما لم تعلمني سريعا؟
فكرت في كلامي أولا كما أمرتني، ثم قومت كلامي، ومن ثم تكلمت فيه.
فحلف أبو بالطلاق إنه ما يحكي بالنحو أبد. من لا يفهم الناس
لا تفهمه الناس.
وفهم المجنون يفهم.
ليس كل من يسمع يفهم.
أساء سمعا فأساء جوابا.
قال أحد الحكماء: تمنيت لو كان لي رقبة كرقبة الجمل لتمكنت من تذوق ما أنوي أن أقوله قبل أن أنطق به.
إذا خفت لا تقل، وإذا قلت لا تخف.
كلما صدق الناس في كلامهم قل كلامهم.
قال أحد الحكماء: امسك لسانك إلا في أربع: حق تعلنه، أو باطل تنكر، أو معروف تشكر، أو نصيحة تزديها.
حين حملت البحار ولدت الأرض، حين حملت الأرض ولدت البذرة، حين حملت البذرة ولدت الشجرة، حين حملت الشجرة ولدت الثمرة، وقبل أن تحمل الثمرة قطفها آدم.
كانت هذه القصيدة للشاعر نجم محمد، ومن شعره أيضا. نستمع وإياكم إلى قصيدة أخرى من قصائده بعنوان طوق.
البحار تطوق اليابسة، اللحاء يطوق الساق، الفكرة تطوق الرأس، الحزن يطوق الروح، الحب يطوق العاشقة، ويداي أيضا تطوق خصرك الزمرد في عتمة الليل. ومن البحر واللحاء والفكرة والحزن والحب، ويداي أيضا سنكتب ألف باء اللغة الأخرى، لغة أطفالنا القادمين.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد. سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله، وإلى لقاء قريب. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج سوق المربد الذي تستمعون إليه في بداية الساعة الخامسة من فقرات برامجنا كل يوم اثنين. سوق المربد من إعداد وإخراج مصطفى شوقي، وتقديم نخبة من الفنانين والفنانات. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نود أن نلفت انتباهكم أعزائي المستمعين إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية، منها في أيام السبت تستمعون إلى موزايك والعراق في أسبوع ومواويل. وفي كل يوم أحد تلتقون مع عراقيون في المهجر ومفاهيم. أما في يوم الاثنين فتستمعون إلى حقوق الإنسان في العراق وسوق المربد ورحلة في الذاكرة وإلى إعادة لبرنامج أيام الخير. موعدكم يوم الثلاثاء مع البرامج التالية: من الأجواء العراقية، وعالم متحول، ومقهى الإنترنت. We'll be right back.
أما في أيام الأربعاء فتستمعون إلى برنامجي نوافذ مفتوحة والتقرير الاقتصادي. وفي أيام الخميس تأتيكم أربع حلقات جديدة من برامج أيام الخير وقضية في حوار وأقلام عراقية وحدث وتعليق. بقي يوم الجمعة وفيه تستمعون إلى المجلة الثقافية والعراق في دور الفكر والنشر وإلى لحن وفنان. أعزائنا المستمعين، إذاعة العراق الحر ترجو لكم أوقات طيبة مع برامجها الأسبوعية واليومية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، أجرى زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني محادثات في أنقرة مع مسؤولين أتراك، والتفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسلنا في إسطنبول جان لطفي.
التقى الزعيم الكردي العراقي جلال الطالباني الذي وصل إلى أنقرة ليلة أمس مع مساعد وزير الخارجية التركي أوغور زيال ومع وزير الخارجية التركي شكري سيناغورال ومع الدبلوماسي التركي ومدير قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية التركية تركي جورتكين. وأكد الطالباني إن المسؤولين في أنقرة يريدون التعاون مع تنظيمه ويعارضون إقامة دولة كردية. من ناحية ثانية، أعلن الزعيم الكردي العراقي جلال الطالباني في أنقرة لوكالة أنباء الأناضول التركية إن التنظيم الذي يتزعمه سوف يدعم تنفيذ ضربة أمريكية متوقعة ضد العراق لأن ذلك سيؤدي إلى ترسيخ إقامة نظام ديمقراطي في البلاد. وقال الطالباني للصحفيين: نحن واثقين تماما من إن أهداف الهجوم الأمريكي ضد بغداد، ولهذا نستطيع أن نشارك في تدخل عسكري أمريكي محتمل في شمال العراق، وإن تنظيمه يستطيع مساعدة أمريكا بمئة ألف مقاتل من البيشمركة، وإنه استدعى نحو 10,000 من المقاتلين الجدد لحمل السلاح، وإن تنظيمه قد زادت عدد مقاتليها وأدخلت تحسينات على جيشها الكردي، وأكد على إن أكراد العراق سوف يلعبون دورا مهما في أي محاولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للإطاحة بنظام صدام حسين الطاغي. من ناحية ثانية، أكد طالباني إن مقاتلي البيشمركة التابعين لتنظيمه منتشرون بأعداد كبيرة حول العاصمة الإقليمية في أربيل وفي مناطق قريبة من مدينتي كركوك والسليمانية وفي مناطق أخرى خاضعة لسيادة الحكومة العراقية. وأكد إن الجيش التركي والأمريكي سيكون موضوع الترحيب للشعب العراقي إذا ساهمت في هذه الحملة العسكرية، وإن أراضي ومطارات كردستان العراقية ستكونان في خدمة هذه القوات العسكرية المرتقبة لتغيير النظام في بغداد، وإن أمريكا تنظر بشكل إيجابي على العروض المقترحة لحزبه مقابل حماية قوات الأكراد من الأسلحة البيولوجية العراقية في حالة بدء الحرب. وعلى صعيد آخر، قال طالباني في ختام لقائه مع المسؤولين في وزارة الخارجية التركية إنه يعارض قيام دولة كردية وإنه يرفض استبدال دكتاتور سابق بدكتاتور جديد، وأكد إن تغيير النظام العراقي سيؤدي إلى قيام نظام عراقي ديمقراطي فيدرالي علماني مستقل. وأكد طالباني إن حزبه يريد التعاون مع أنقرة ويعارض إقامة دولة كردية، وقال: نحن عراقيون أولا رافضا الإجابة على الأسئلة حول لقاءاته المستقبلية في واشنطن، مؤكدا عن اعتقاده بأنه ليس للأكراد فقط بل الشيعة وللتركمان حقوقا في العراق ولا يريدون دولة مستقلة، وإنه لا داعي للقلق بهذا الخصوص لأنهم لا يسعون مطلقا لإقامة دولة كردية بل يريدون قيام نظام فيدرالي علماني موحد وغير مجزأ يضمن للكرد والتركمان والشيعة حقوقهم. وعلى صعيد ذي صلة بالموضوع، قال: إنني أظن إن أمريكا سوف تنفذ الضربة العسكرية في بداية العام المقبل لأن قوى المعارضة العراقية في حالة ضعيفة وإنهم منقسمين إلى ثلاث جماعات سياسية ذات وجهات سياسية مختلفة. وفي إجابته عن سؤال صحفي في شأن تصريح القائد الأعلى للحرس الثورة الإسلامية الإيرانية الجنرال رحيم صفوي يوم أمس، والذي اتهم فيها زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني بالسعي إلى تعزيز وجود القوات الأمريكية في كردستان العراقية، رد طالباني إن السلطات الإيرانية ينشر معلومات خاطئة لتعزيز وجود القوات الإيرانية في كردستان الذي تساند مجموعة جند الإسلام الإرهابية، وإن القوات العسكرية الإيرانية يسمحون لأعضاء في هذه المنظمة بعبور الحدود الإيرانية العراقية. واتهم طالباني إيران بالتدخل في شؤون العراق الداخلية عبر إدخال مجموعة جند الإسلام إلى شمال العراق. وعلى صعيد انضسار بالموضوع، أفاد التلفزيون التركي إن إيران وتركيا عربتا عن معارضتهما أي عمل عسكري ضد العراق، ودعتا إلى حل سلمي لتسوية الأزمة. وأكد وزير الخارجية التركي شكري سينا جورال إن بلاده لم تتعهد لأحد عدم دخول شمال العراق عسكريا في حال توجيه ضربة أمريكية ضد بغداد. وقال جورال: لم نعطي ضمانات لأمريكا ولا لغيرها، نحن لم نعطي أي ضمانات لأحد ولا نريد مناقشة من سيدخل العراق ومن أين ومتى، نحن نسعى فقط إلى حل سلمي يحل الخلاف حول العراق سلميا من دون أي تدخل عسكري. هذا وقد عبر غورال عن أسفه لتصريحات زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني الذي دعا إلى انسحاب القوات التركية في المنطقة حيث عززت وجودها أخيرا. وجاءت تصريحات غورال هذه ردا أيضا على إعلان الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطلباني بأن أكراد العراق حصلوا على ضمانات أمريكية بعدم تدخل الجيش التركي في شمال العراق. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
ومن السليمانية يفيد مراسلنا بأن السلطات المحلية في حلبجة أحبطت محاولة إرهابية لتفجير قنبلة في البلدة. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر سعد عبد القادر.
محاولة إرهابية أخرى أحبطت في مدينة حلبجة، ولأجل الإحاطة بالموضوع اتصلت إذاعة العراق الحر بمسؤول في مركز تنظيمات شهر زور للاتحاد الوطني الكردستاني الذي أوضح بأنه في حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر أراد أحد أعضاء جند الإسلام أن يفجر نفسه في مكان مزدحم بمدينة حلبجة، وكان قد شد على جسمه كمية من مادة TNT الشديدة الانفجار، ولكنه بحسب المسؤول في المركز قبل أن يصل إلى المكان المحدد انفجرت المادة المتفجرة حيث تمزق جسد الجاني إلى أوصال. وفور وقوع الحادث بحسب المسؤول تكهن المواطنون بأن هذه الجريمة هي الأخرى من جرائم مجموعة أنصار الإسلام التي أميرها الملا كريكار النرويجي الجنسية ونائب الأمير أبو عبد الله الشافعي ومقرهم في قصبة ديارة الحدودية. وأضاف المسؤول الذي كان يتحدث في إذاعة العراق الحر بأن المحاولة الإرهابية الفاشلة التي دبرها من سماهم بأنصار الإسلام الإرهابيين لم تلحق ضررا بأحد، والمتضرر الوحيد في العملية هو الشاب المغرر به بحسب تعبيره. وحول الموضوع نفسه أدلى حما حسين كريم نائب مسؤول مدير أمن السليمانية بتصريح أوضح فيه بأنه في الساعة 1:55 من بعد ظهر يوم 31 آب 2002 حدث انفجار في محلة البلدية بمدينة حلبجة أدى إلى مصرع مرتكب العملية فقط، وبحسبه عدا هذا لم تحدث أي خسارة في الأرواح أو الأضرار المادية. وقال أن مديرية الأمن تواصل الآن التحقيق لمعرفة الجاني الذي لم يكن يحمل أي هوية أو متمسك رسمي يمكن التوصل من خلاله إلى معرفة اسمه ومكان إقامته الأصلي وعمله السابق. وفي سياق حديثه علق نائب مدير أمن السليمانية على الحادث بالإشارة إلى أن مدبري هذه الجرائم لا تهمهم أرواح الناس الذين سيذهبون ضحايا للعملية الإرهابية، كما لا تهمهم أرواح الذين يكلفون بتلك العمليات، إنهم يخدرونهم بحسب تعبيره بكلمات معسولة ويزينون لهم ما ينتظرهم بعد الموت، لذلك لا يضمنون لهم أي شيء بل يأمرونهم بالتمثيل فقط. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ومن عمان وافانا مراسلنا حازم بيضين بالرسالة الصوتية التالية عن توجه وفد من مجلس الأعيان الأردني إلى بغداد للمشاركة في الدورة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي التي تعقد يوم غد، هذا في الوقت الذي استضاف مقر حزب البعث الموالي للعراق حفلا خطابيا للتضامن مع دمشق في مواجهة تشريع أمريكي لمحاسبة سوريا.
يغادر عمان مساء اليوم متوجها إلى بغداد وفد من مجلس الأعيان للمشاركة في اجتماعات الدورة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي التي ستبدأ في العاصمة العراقية غدا وتنعقد بناء على طلب العراق. عضو الوفد مروان دودين قال لإذاعة العراق الحر إن الوفد سيطرح في الاجتماع الجهود التي يبذلها الملك عبد الله والهادفة للتحذير من توجيه ضربة عسكرية للعراق تؤدي إلى نتائج مدمرة على المنطقة بأسرها، وأضاف أن من المقرر أن تتم خلال الاجتماعات التي تستمر يومين مناقشة التهديدات الأمريكية للحكومة العراقية. من ناحية ثانية فإن مقر حزب البعث العربي الاشتراكي الموالي للعراق استضاف أمس مهرجانا خطابيا للتضامن مع دمشق في مواجهة قرار الكونغرس الأمريكي سن قانون لمحاسبة سوريا، غير أن الخطباء كافة همشوا هذا الموضوع ليصبوا اهتمامهم على الأزمة العراقية. وقال تيسير الحمصي رئيس اللجنة القيادية للبعث الموالي لبغداد إن سوريا مستهدفة بسبب وقوفها الصلب في مواجهة العدوان الأمريكي على العراق وعملها على تشكيل محور عربي رافض لاستخدام الأراضي العربية منطلقا لهذا العدوان حسب تعبيره. أما إسحاق الفرحان فتحدث نيابة عن الأحزاب العربية ليقول إن الإدارة الأمريكية تصر على ضرب شعب العراق وتدمير بنيته التحتية رغم المعارضة الأوروبية المتزايدة وبدون موافقة الكونغرس، وطالب باعتبار ضرب العراق حربا على جميع الأقطار العربية. المحامي رزق البطايني قال إن العراق سيبقى مشروعا قابلا للتدمير ينتظر التنفيذ، وقال إن واشنطن استغلت غطاء شعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان لاتخاذ التدابير الكفيلة بإحكام سيطرتها على المنطقة. ووافقته على آرائه هذه آمنة الزعبي متحدثة باسم اتحاد المرأة لتقول إن مكافحة الإرهاب أسطورة مكملة لأساطير حقوق الإنسان والديمقراطية والتجارة الحرة حسب المعايير الأمريكية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. تواصل الصحف اللندنية اهتمامها بتطورات الأزمة العراقية مع استمرار التكهنات باحتمال تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية قد تشارك فيها قوات بريطانية. وفيما يلي يعرض سامي شورش لبعض ما نشرته هذه الصحف من مقالات وتحليلات وآراء.
تابعت الصحف البريطانية تطورات الشأن العراقي ومستجداته السياسية من زوايا عدة، وفي هذا الإطار نشرت صحف غارديان وفاينانشال تايمز والتايمز وإندبندنت والتلغراف مجموعة مقالات رأي وتعليقات تناولت المواقف الأمريكية والبريطانية حول احتمالات شن حرب أمريكية ضد العراق. صحيفة ديلي تيليغراف نشرت افتتاحية علقت فيها على المقارنة الأمريكية بين الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل من جهة، والمستشار الألماني النازي الأسبق أدولف هتلر والرئيس العراقي صدام حسين من جهة أخرى. ولفتت الصحيفة إلى أن تعليقها على هذه المقارنة يأتي بمناسبة الذكرى 63 لاندلاع الحرب العالمية الثانية التي تصادف يوم غد الثلاثاء، مشيرة إلى أن الحرب الثانية كما هي حال الحرب المحتملة ضد العراق دعت في وقتها إلى انقسامات ونقاشات ساخنة، وأن هتلر كان يعرف أن الدول الديمقراطية نتيجة هذه النقاشات والانقسامات لا تريد التورط في الحروب إلا في حالات الدفاع عن النفس. لهذا فإنه أي هتلر حين بدأ خطوته العسكرية الأولى كان مقتنعا أن بريطانيا وفرنسا لن تعجبهما خطوته هذه، لكنهما لن تقدما في المقابل على أي خطوة حربية ضد ألمانيا. إلى ذلك لفتت الصحيفة إلى حادث الدعوة التي وجهها هتلر إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق تشامبرلين بعد احتلاله تشيكوسلوفاكيا، وكيف أن كثيرين استقبلوا دعوة تشامبرلين بالهتاف والاستبشار عدا تشرشل وقل قليل من الساسة البريطانيين الذين تعرضوا إلى انتقادات واسعة نتيجة تحفظاتهم، كما هي حال الرئيس الأمريكي اليوم على يد منتقدي سياسته إزاء صدام حسين على حد تعبير الصحيفة البريطانية. إلى ذلك رأت الصحيفة أن هتلر وصدام حسين يتشابهان في مواقف أخرى، فالزعيم النازي بدأ بإعادة تسليح بلاده منذ مطلع العشرينات، بينما الرئيس العراقي بدأ جهوده في ميدان إعادة التسليح منذ عام 1990، وأن الزعيمين استغلا فرصة عدم القضاء على قدرات بلديهما في الحرب العالمية الأولى بالنسبة إلى ألمانيا، وفي حرب عام 1991 بالنسبة إلى العراق. كذلك استهوت الأسلحة الكيميائية الزعيمين الألماني والعراقي اللذان اشتركا أيضا في كرههما لليهود، لكن مع هذا ما زال كثيرون لا يجدون في صدام حسين خطرا على حد تعبير صحيفة تلغراف.
صحيفة اندبندنت اشارت الى الصعوبات التي تواجه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في خصوص تحالفه الاستراتيجي مع الرئيس بوش حول العراق، لكن الصحيفة شككت في قدرة بلير على مواجهة هذه الصعوبات لأن التحفظات البريطانية على ضرب العراق لا تتركز في أوساط الحكومة فحسب، بل داخل صفوف حزبه حزب العمال البريطانية. وفي مقال آخر تناولت اندبندنت سياسة الرئيس بوش إزاء العراق، ورأت أن أخطاء الرئيس الأمريكي تسببت في تصدع الجبهة الدولية المعادية للرئيس العراقي صدام حسين. وأخطاء الرئيس بوش حسب اندبندنت تمثلت في تجنبه طرح ما تملكه واشنطن من أدلة ضد تورط الرئيس العراقي في أعمال الإرهاب وامتلاك أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى محاولة إدارته إبعاد ملف التعامل مع العراق عن الأمم المتحدة. هذه الأخطاء التي كان يمكن للرئيس بوش أن يتجنبها أدت في النهاية إلى عزلته حسب الاندبندنت. صحيفة فاينانشال تايمز تحدثت في إحدى مقالاتها عن موقف وزير الخارجية الأمريكي كولين باول، لافتة إلى أن باول شدد في آخر تصريحاته على ضرورة طرح مسألة الحرب ضد العراق على بساط نقاش دولي جدي، مؤكدا أن إدارة الرئيس بوش تعتقد أن النقطة الرئيسية في موضوع العراق تتمثل في إعادة المفتشين الدوليين إلى العراق لممارسة أعمالهم والتأكد من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل.
في مقالين آخرين ركزت فاينانشال تايمز على المواقف البريطانية في شأن العراق، وجاء في الأول أن بريطانيا نجحت في إقناع شركائها الأوروبيين بتبني وجهة نظر أكثر تشددا إزاء العراق، وهذا ما دعا بحسب الصحيفة البريطانية إلى عزل موقف ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي، يشار إلى أن برلين ترفض توجيه ضربة عسكرية إلى العراق. وفي مقالها الثالث ذكرت فاينانشال تايمز أن رئيس الوزراء البريطاني يدرس الطرق الكفيلة بالحصول على تفويض جديد من مجلس الأمن للحرب ضد العراق، لافتة إلى أن هذا الأمر يأتي لقناعة بلير أن التفويض سيمهد الطريق أمام قيام تحالف دولي داعم للحرب ضد الرئيس العراقي صدام حسين. ورأت الصحيفة أن موقف بلير حول التفويض الدولي جاء بضغوط مارسها وزير خارجيته جاك سترو الذي يعتقد بأهمية الحصول على موافقة دولية على ضرب العراق. في هذا الإطار نقلت الصحيفة عن دبلوماسي بريطاني بارز لم تذكر اسمه أن روسيا والصين ليستا مستعدتين للانضمام إلى أي تحالف عسكري دولي ضد العراق، لكنهما في الوقت نفسه غير مستعدتين لعرقلة أي مشروع قرار لضرب العراق في مجلس الأمن.
صحيفة الجارديان البريطانية قالت في إحدى مقالاتها إن زعيم حزب المحافظين البريطاني المعارض إيان دونكن سميث يستمد سياسات حزبه من أجواء اليمين الأمريكي المتمثل في الحزب الجمهوري، لهذا فإنه يؤيد ضرب العراق من دون الحصول على أي تفويض دولي على حد تعبير الصحيفة. وفي مقال آخر رأت الصحيفة أن رئيس الوزراء توني بلير يشعر بأنه محاصر ضمن زاوية ضيقة، إذ فيما تتعالى أصوات داخل حزبه تدعو لرفض خيار الحرب ضد العراق، نجد حزب المحافظين المعارض يدفع في اتجاه الحرب. وفي مقال ثالث تحدثت الجارديان عن صعوبات تواجه الرئيس بوش في طريق اتخاذه القرار حول كيفية التعامل مع العراق، وأكبر هذه الصعوبات حسب الصحيفة هو الانقسامات الحاصلة بين مسؤولي إدارته على حد تعبير الصحيفة البريطانية، التي أضافت أن اتخاذ قرار بشأن العراق هو بالنسبة إلى الرئيس بوش بمثابة أهم تحد وطني واجهه أي رئيس أمريكي منذ انتهاء الحرب الباردة.
صحيفة ديلي تيليغراف تحدثت في مقال آخر عن مواقف زعماء الأحزاب البريطانية الثلاثة تجاه التطورات المتعلقة بالشأن العراقي، وقالت إن الزعماء الثلاثة توني بلير ودانكن سميث وتشارلز كينيدي زعيم الليبراليين الأحرار يبحثون عن مواقع لهم في مشهد الموقف ضد العراق. بلير يحض الرئيس بوش على الحصول على موافقة المجموعة الدولية، بينما سميث يرى أن الأمر لا يدعو إلى الحصول على أي موافقة دولية، لأن الرئيس العراقي قد يحول فوهات أسلحته فجأة إلى بريطانيا، هذا في الوقت الذي يعارض فيه كينيدي مسألة الحرب أصلا. وإذ أعلن سميث حججه نجد رئيس الوزراء البريطاني المعروف بتعاطفه مع سياسة الرئيس الأمريكي لا يفضل طرح أفكاره، هذا على الرغم أن بلير إذا تحدث عن حججه القائلة بضرورة مواجهة الرئيس العراقي فإنه سيسكت العديد ممن يعارضون توجيه الضربة إلى العراق على حد تعبير صحيفة تيليغراف. من جهة أخرى نشرت صحيفة تايمز البريطانية عددا من المقالات حول الشأن العراقي، جاء في إحداها أن العراق سيفيد مندوبين إلى الدول الأوروبية لشرح موقفه إزاء التهديدات الأمريكية. وفي هذا الإطار توقعت الصحيفة أن تحاول بغداد إفادة مبعوث إلى بريطانيا في خطوة تهدف إلى استغلال الصعوبات التي يواجهها بلير في خصوص الموضوع العراقي. لكن بريطانيا بحسب صحيفة تايمز أوضحت موقفها في السابق وأكدت مرارا أنها لن تستقبل أي مبعوث عراقي قبل التزام بغداد بالقرارات الدولية وإعادة مفتشي أسلحة الدمار الشامل.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حتى يحين موعد نشرة الأخبار نستمع إلى المطربة عفيفة اسكندر في هذه الأغنية.
Thank you. سادتي من إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد إبراهيم يحييكم ويقدم لحضراتكم عرضا شاملا للأنباء. وجهت السلطة الفلسطينية اليوم رسالة إلى إسرائيل احتجت فيها على مقتل مدنيين فلسطينيين خلال عمليات عسكرية إسرائيلية. ودعت الرسالة الجيش الإسرائيلي إلى أن يتحمل كامل المسؤولية عما حصل، محذرة من أن الأمر قد يؤدي إلى انفجار العنف مرة أخرى. هذا وقد أمر اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن أليعيزر بإجراء تحقيق في حادث القتل الذي وقع خلال نهاية الأسبوع المنصرم، وطلب من فريق التحقيق تقديم توصياته بحلول يوم الجمعة من أجل منع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة في المستقبل على حد تعبيره. يشار إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت 11 فلسطينيا بينهم بضعة أطفال خلال هجمات عسكرية نفذتها خلال نهاية الأسبوع الماضي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي آخر أعمال العنف لقي جندي إسرائيلي مصرعه متأثرا بجراح نتيجة إصابته بصاروخ أطلقه مسلحو حزب الله على منطقة متنازع عليها في لبنان. وفي تطور آخر، يزور منطقة الشرق الأوسط وزير الخارجية الدنماركي بيرستيغ مولر الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي من أجل عرض مبادرة جديدة للسلام في الشرق الأوسط تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي، وهي خطة تحدد الخطوات العملية نحو تأسيس دولة فلسطينية خلال 3 سنوات. حاول اليوم قادة عراقيون حشد معارضة دولية للتهديد الأمريكي بعمل عسكري ضد بلادهم وحصلوا على مكاسب جيدة. ففي موسكو اجتمع اليوم وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي مع نظيره الروسي إيغور إيفانوف الذي جدد معارضة بلاده استخدام القوة ضد العراق واعتبره خيارا يضعف الاستقرار في منطقتي الخليج والشرق الأوسط. إلى ذلك حضر الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف من أنه عسكريا على بغداد سيترك اثارا سلبية على المنطقة، مضيفا ان بلاده لا ترغب في المشاركة في اي عملية عسكرية في الخارج. وفي جوهانسبرغ قال الرئيس الجنوب افريقي السابق نيلسون مانديلا انه سيشعر بالفزع اذا تحدت الولايات المتحدة للاتفاقات الدولية وهاجمت بلدا مستقلا. من ناحيته صرح نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز الذي يشارك ايضا في قمة الارض بانه يعد للاجتماع غدا مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان للبحث فيما وصفه بالعدوان الامريكي المستمر ضد العراق. الى ذلك قدمت وزارة الخارجية الايرانية اليوم شكوى رسمية للعراق ضد اتهامها من قبل نائب الرئيس العراقي طه ياسر رمضان بانها صديقة للصهاينة. فقد افادت الاذاعة الايرانية بان الاحتجاج الايراني نقل الى مكتب رعاية المصالح العراقية في طهران. يذكر ان مسؤولين ايرانيين هاجموا علنا تصريحات رمضان الذي قال امس ان التاريخ لم يسجل لايران تعاونها يوما مع العرب ضد الصهاينة. يذكر ان ايران تعارض بشدة اي حملة عسكرية ضد بغداد، لكنها سمحت للمعارضة الشيعية في طهران بالذهاب الى واشنطن للمشاركة في محادثات جرت الشهر الماضي مع مسؤولين امريكيين. صرح مسؤول سعودي اليوم بأنه لا توجد أي زيارة رسمية متوقعة لأمير سعودي إلى العراق، وذلك بعد إعلان بغداد أمس عن زيارة يزمع القيام بها أحد أمراء العائلة الملكية السعودية. وكالة فرانس بريس نقلت عن ما وصفته بمسؤول سعودي طلب عدم الكشف عن هويته إذا توجه عضو من العائلة الملكية السعودية إلى بغداد، فإن ذلك ليس بصفة رسمية. وكان المركز الصحفي التابع لوزارة الإعلام العراقية أعلن أمس أن أميرا سعوديا من العائلة المالكة سيبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين زيارة للعراق دون الكشف عن هوية الأمير. قررت محكمة في وسط السويد اليوم أن تمدد فترة احتجاز رجل سويدي اتهم بالتخطيط لاختطاف طائرة لمدة أسبوعين أخرين لإتاحة الفرصة للشرطة إجراء مزيد من التحقيق. وكان كريم صادق الشطي اعتقل بعدما عثر على مسدس في حقيبته اليدوية التي كان يريد حملها إلى طائرة كانت تتجه به يوم الخميس إلى لندن من فيستراس، وهي مدينة صغيرة قريبة من ستوكهولم. وقد اتهم الادعاء العام الشطي بالاعداد لاختطاف الطائرة والاضرار بالملاحة الجوية وحيازة الاسلحة بشكل غير قانوني. محامي الشطي صرح بان موكله اعترف بحيازته المسدس، لكنه نفى اي نية على اختطاف الطائرة او القيام بعمل ارهابي. دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قادة العالم إلى فتح الطريق نحو القضاء على الفقر وتدمير البيئة. وجاءت دعوة أنان خلال كلمة ألقاها اليوم أمام أكثر من 100 رئيس دولة يشاركون في قمة الأرض التي تنعقد في جوهانسبورغ. وقال أنان إنه لا يوجد ما يجسد حجم التهديد الذي يتعرض له كوكب الأرض أكثر من المجاعة التي يواجهها 13 مليون إفريقي. وكان رئيس جنوب افريقيا ثابو مبيكي الذي تستضيف بلاده القمة وجه في كلمة منفصلة دعوة مماثلة قائلا ان فشل القمة لن يكون مبررا على الاطلاق. ويهدف المؤتمر الذي بدأ اعماله قبل اسبوع ويستمر مدة 10 ايام الى الاتفاق على تحويل الوعود التي اطلقها عام 92 و900 و1000 في مدينة ريو الى واقع عملي ملموس. هذا وقد وصل المتفاوضون إلى اتفاقات على 3 قضايا رئيسة هي تغير المناخ والتجارة والصحة العامة، إلا أنهم لم يتفقوا بعد على قضايا مهمة أخرى مثل الطاقة. أفادت اليوم قوة حفظ السلام في أفغانستان بأنها تحقق في الانفجار الذي وقع في مدينة كابول وأدى إلى مقتل أفغاني وجرح 3 آخرين بينهم جندي بريطاني. فبعد ظهر يوم أمس الأحد انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور عربتين تابعتين لقوة حفظ السلام الدولية. الناطق باسم القوة الدولية جيمس كيلي قال إنه أول انفجار ربما استهدف القوة الدولية لحفظ السلام في العاصمة كابول المؤلفة من 5000 فرد. وفي حادث منفصل آخر أطلقت خلال الليل 3 صواريخ على منطقة قريبة من قوات التحالف في مدينة خوست شرق أفغانستان، ما أدى إلى جرح 5 مدنيين أفغان. أعلنت باكستان أن معظم مواطنيها المحجوزين في سجن أمريكي يقع في خليج غوانتانامو في كوبا وعددهم 58 شخصا لا علاقة لهم بشبكة القاعدة. وقالت أن الإفراج عنهم وإعادتهم إلى وطنهم أمر تتم مناقشته مع واشنطن. وصرح الناطق باسم الخارجية عزيز أحمد خان بأن فريقا باكستانيا من 6 مفاوضين زار الشهر الماضي السجن والتقى المحتجزين. وأضاف أن الشعور زاد في أعقاب اللقاء بأن غالبية السجناء الباكستانيين لا علاقة لهم مع القاعدة. من إذاعة العراق الحر في براغ قدمت لحضراتكم عرضا شاملا للأنباء. شكرا لإصغائكم والسلام عليكم.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.